بسم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح تحت كتاب الاعتصام بكتاب والسنة، قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أو عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام البخاري في كتاب الاعتصام في باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه، يقول: حدثنا سليمان بن حرب وساق بسنده عن أنس قال: كنا عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: نهينا عن التكلف. هكذا أورده مختصرا، وقد جاء بأسانيد فيها زيادة على ما هنا وكلها صحيحة، فمن ذلك ما ذكره الحميدي أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ وفاكهة وأبا، فقال: ما الأب؟ يعني يسأل نفسه، ثم قال: ما كلفنا، أو قال: ما أمرنا بهذا. قال الحافظ ابن حجر: قلت هو عند الإسماعيلي من رواية هشام عن ثابت، وأخرجه من طريق يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قوله: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف. وأيضا جاء عنه فيما أخرجه أبو نعيم في المستخرج ولفظه عن أنس قال: كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع، فقرأ وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: مه، نهينا عن التكلف. وذكر له طرق أخرى كلها بهذا المعنى. إذن هذا الأثر عن عمر له سبب، وهو أنه سأل نفسه أو سئل عن الأب في قوله جل وعلا: وفاكهة وأبا. ثم بعد أن سأل نفسه أجاب: نهينا عن التكلف. لا يلزم أن نعرف ما هي أفراد وأنواع هذا الأب، لأن الأب كما صح عن ابن عباس هو ما تنبته الأرض من علف البهائم، الأب هو كل ما تنبته الأرض من علف الدواب ولا يأكله الناس، هذا هو الأب، كل ما أنبتته الأرض مما تأكله الدواب والأنعام ولا يأكله الناس، هذا هو الأب. ولعل عمر لما قال نهينا عن التكلف يعني معرفة أفراد هذا النبات، وإلا لا يخفى على عمر ولا على من هو أدنى من عمر، بل كذلك أبو بكر، لأنه جاءنا أبو بكر مثل ما جاء عن عمر، لا يخفى عليهم أنه نبات وما تنبته الأرض، لكن هذا محمول على يعني تقصي ومعرفة الأنواع والأفراد. فالحاصل أن الإمام البخاري بصنيعه في هذا الأثر يرى أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا أنه حديث، أنه من السنة، أنه من السنة، لأن الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محمول على أن الذي نهاهم عن ذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه الاستشهاد به واضح على الباب، لأن الباب يقول: باب ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعني. فالدخول في تفصيلات هذه الأمور هذا من تكلف ما لا يعني الإنسان. ثم نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني. فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله؟ قال النار. فقام عبد الله بن حذافة فقال من أبي يا رسول الله؟ قال أبوك حذافة. قال ثم أكثر أن يقول سلوني سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي، فلم أرك اليوم في الخير والشر.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. زاغت الشمس يعني وقت الزوال، زاغت عن وسط وكبد السماء إلى جهة المغرب. قال فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورا عظاما، ثم قال من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء، لأن الصحابة رضي الله عنهم فقهاء، هم أعلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا أن قوله سألوني ما شئتم أن هذا مقام عظيم، وأنه قد يكون حدث شيء أو سيحدث شيء وسيفتح باب، فخافوا وخشوا ولهذا بكوا. ومر معنا أنهم كان لهم خنين، غطوا وجوههم بثيابهم وكان لهم خنين من البكاء، لأنهم خشوا أنه سيقع شيء ويحل شيء، وخافوا من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أن هذه القصة جاءت من عدة روايات، يعني جاءت عن عدة من الصحابة، وكلها قصة واحدة. وأما ما جاء من كون بعض الصحابة ذكر أمورا لم يذكرها غيره أو زاد عليه، فقال هذا راجع إلى حفظ الرواة، فبعضهم حفظ مثل ما مر معنا بالأمس، قال قام آخر ثم قال يا رسول الله من أبي؟ قال أبوك سالم مولى شيبة، لم يذكره في هذه الرواية، لكن هو الحديث واحد. والصحابة رووه، فمنهم من حفظ شيئا لم يحفظه غيره، وإلا هو حديث واحد، هكذا رجح الحافظ ابن حجر، وهو كذلك والله أعلم. وفيه أيضا أنه أكثر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلوني سلوني سلوني، وهذا فيه الدلالة على النهي عن كثرة المسائل والأغلوطات والأمور التي لا ضرورة لها، والتفصيلات التي قد تقع وقد لا تقع. وأما ما يعني الإنسان من أمر دينه ويحتاج إليه في عبادته أو في بيعه وشرائه أو في معاملاته، فإن الإنسان يسأل عن هذا، كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن مراد بالأسئلة مثل هذه الأمور من أبي، لأن الأصل قاعدة معروفة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الرجل الذي يولد على فراشه من زوجته والمرأة زوجته، الولد الذي ولد له وينسب إليه، والعاهر لو فرض أنها قد زنت فإن لها الحجر، فإن الزاني له الحجر لا ولد له. اللهم إلا إذا انتفى منه ولا عن، هذه مسألة أخرى. فهذه الأمور واضحة، ومثل أيضا سالم بن أبي شيبة، وأيضا مثل الذي يقول أين أنا غدا، فقال في النار، لأن هذه الأسئلة لا تقدم ولا تؤخر. لكن الإنسان ينبغي له يسأل عن ما ينفعه في دينه ودنياه والعمل، حتى يجد ويجتهد في العمل الذي ينجيه من مثل هذه الأمور. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان سؤالا عن أمر دينهم وعما يعنيهم لأجابهم إلى ذلك. بل لما أفتى أولئك النفر من الصحابة الرجل الذي أصابته شجة في رأسه فأصبح محتلما جنبا، فقالوا لا بد أن تغتسل، فاغتسل فمات، قال قتلوه، قتلهم الله. هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. هل لا سألوا بدل أن يفتونه بغير علم؟ وقبل ذلك كما قدمنا الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. وهذا علم من أعلام النبوة، ودليل على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله يطلعه على ما شاء من علم الغيب. فهو في هذا المقام قال سألوني ما شئتم، فوالله لا تسألوني شيء إلا أخبرتكم به ولو كان من أمور الغيب، أطلعه الله عليه. ولهذا لما قال الرجل أين مدخلي، يعني أين أنا غدا، قال في النار، وهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، أو من أطلعه الله عز وجل على شيء منه ممن ارتضى من رسله. قال فقال أنس فقام إليه رجل فقال أين مدخلي يا رسول الله غدا، يعني وين أدخل، من أهل الجنة ولا من أهل النار، قال في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولكن لا يعني هذا إن كان مسلما صحابيا ومات على الإسلام لا يعني أنه يخلد في النار. اللهم إلا إن ارتد وترك الإسلام. ولكن عقيدة أهل السنة والجماعة أن بعض الموحدين عصاة الموحدين يدخلون النار، وأن الله جل وعلا يخرج بالشفاعة من النار من شاء بشفاعة الشافعين، ثم يقول بعد أن يشفع الشافعون يقول بقي أرحم الراحمين، أخرجوا من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من، أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان. الشفاعة حق وثابتة وأصل من أصول أهل السنة، ولكن قد يدخل النار بسبب بعض الكبائر وبعض المعاصي، ولكنه لا يخلد فيها بل يخرج منها، ولا حدث في هذا متواترة. وأبهم الصحابة رضي الله عنهم اسمه، وهذا من فقههم، لأنه لا يترتب على معرفة الاسم فائدة إلا أنه أرادوا الستر عليه، فلم يذكروا اسمه، ولكنه رجل، يعني غاية ما ورد في ذلك أنهم بني أسد، جاء في بعض الروايات أنهم بني أسد، أو أن رجل من بني أسد سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تعرف عينه ولا يعرف أنه فلان بن فلان، والصحابة يعرفونه، لكن هذا من فقه الصحابة، أرادوا يستروا عليه ولا يكشفوا ستره، وأمره إلى الله. ثم قال فقام عبد الله بن حذافة السهمي فقال من أبي يا رسول الله، قال أبوك حذافة. وكان عبد الله بن حذافة رضي الله عنه إذا لاح الرجال، يعني صار بينه وبينهم ملاحات ومجادلة وغضب، طعنوا فيه يعني في نسبه، وأنه ليس لأبيه. فقام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال فقال أبوك حذافة. وفي صحيح مسلم قالت أمه أم عبد الله بن حذافة له ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ يعني لو قال أبوك فلان غير زوجها غير زوجها هذا سيفضحها. قالت ما سمعت بابن قط أعق منك، أأمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما تقارف نساء أهل الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟ قال عبد الله بن حذافة والله لو ألحقني والله لو ألحقني بعبد أسود للحقته. قال وعبد الله بن حذافة صحابي جليل وصاحب دعابة، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مرة في سرية وأمره على هذه السرية، ففي أثناء سفرهم قال لأصحابه اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا كثيرا، ثم قال أوقدوه نارا، فأوقدوا نارا عظيمة، فقال قعوا فيها ادخلوا فيها لأنه أميرهم، فهم بعضهم أن يدخل في النار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر، فتحاجزوا حجز بعضهم بعضا، قالوا إنما آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعناه فرارا من النار كيف ندخل فيها؟ فتحاجزوا وتمانعوا. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لو دخلتم فيها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف، يسمع إذا أمر بمعروف أو بأمر مباح، أما إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. قال فقام فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوني سلوني سلوني. قال فبرك عمر على ركبتيه يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى والذي نفسي بيده، وأولى هذه في بعض النسخ، وقالوا إن كلمة أولى كما قال المبرد قال يقال للرجل إذا أفلت ونجا من معضلة أولى لك، وقال بعض الشراح إن أولى معناها تهديد ووعيد، أولى يعني أولى لكم أيها الناس بدل أن تسألوا هذه الأسئلة وتقعوا في هذا الحرج. والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. وهذا أيضا من علم الغيب الذي أطلع الله عليه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله أطلعه على غيبه ما شاء أو أطلعه على ما شاء من غيبه جل وعلا، ولكن علم الغيب المطلق هذا لله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ولهذا لا يجوز لأحد أن يغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يعلم الغيب كله، لا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى أنا والله لا أدري ما يفعل بي. ولما سئل عن ناقته قال والله ما أدري، ثم نزل عليه جبريل بالوحي بأن تعضد شجرة كذا، فهو لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وأطلعه الله عليه، ولا يجوز الغلو به وادعاء أنه يعلم الغيب كله كما قال قائلهم فمن علومك علم اللوح والقلم، يعني يعلم علم اللوح المحفوظ كله الذي فيه كل قضاء الله وقدره. وعلم القلم لما قال له نبي اكتب، لما قال الله له اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، هذا قوله ما يجوز. وإنما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب ما علمه الله وأطلعه الله عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال أخبرني موسى بن أنس قال سمعت أنس بن مالك قال قال رجل يا نبي الله من أبي؟ قال أبوك فلان. ونزلت يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء الآية.
وهذه طريق أخرى لحديث أنس، إلا أن فيها زيادة بيان سبب نزول قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فإنها نزلت في سؤال عبد الله بن حذافة أو في هذا الرجل أو من سأل هذا السؤال، هذا هو سبب نزول الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم.
قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله.
ثم أورد حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. وهذا الحديث جاء في الصحيحين وله عدة ألفاظ، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق الأرض فيقول الله، ثم يقول من خلق السماء فيقول الله يتسلسل معه، ثم يقول هذا الله فمن خلق الله. قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته، هذا أنبع وأنجع وأحسن علاج للوسوسة، والشيطان عدو مبين. وهذا فيه دليل على أن كثرة الأسئلة والتساؤلات والتفكيرات في هذه الأمور تجر إلى الحيرة، تجر إلى الشك، وتجر إلى الوسوسة. وأعظم ما يزيد الوسوسة على من ابتلي بها التفكير، فيفكر في أمر من الأمور ثم لا يزال يفكر فيه ويجول في خاطره وربما يسأل حتى يضعف وتختل الأمور عنده. فيا من عرض له شيء من الوسواس، ولا أحد يسلم، لا أحد ينجو من الوسوسة، كل إنسان يمر عليه شيء فمقل ومستكثر. فإذا عرض الإنسان شيء من هذا علاجه عدة أمور، أولها يستعيذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكثر من الاستعاذة، لأنه أحيانا يرد عليك الوارد بقوة وأنت تحاول تستعيذ وتحس أنك تفكر، فأكثر من الاستعاذة ولو 100 مرة ولو أكثر حتى يضعف هذا الوارد الذي يرد على ذهنك، وانتهي عن التفكير في هذا الأمر، يعني أغلق الباب ما تفكر في هذا الأمر. بيانه لو أن أحد جلسائك أو أحد إخوانك كلمك في موضوع ثم قلت له يا فلان لا تفتح معي هذا الموضوع مرة أخرى، ثم كلمك به مرة أخرى قل أغلق الباب لا تفتح ما أسمع منك شيء لا تكلم معي ما أريد هذا الموضوع. هكذا يجب أن تكون في باب الوسوسة، يقول عندك كذا أنت فعلت كذا، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أغلق الباب، انشغل بأي أمر آخر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أشغل نفسك بأي أمر واصرف هذا الأمر عن ذهنك. وهذا من أنجع وأنفع ما يكون في علاج الوسوسة، وهو أسرع علاج للوسوسة وأحسن علاج. لكن قد يحتاج الإنسان في بداية الأمر إلى مجاهدة، لأنه إذا تمكن منه الوسواس يصير فيه ضعف، فيحتاج إلى مجاهدة حتى يقوى ويذهب عنه هذا. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه إذا وجد ذلك فليقل آمنت بالله. بعض الروايات آمنت بالله وبرسوله وبعضها ورسله، آمنت بالله ورسله، وبعضها جاء أنه يقول يقرأ الله الصمد الله أحد الله الصمد، يعني يقرأ قل هو الله أحد. جاء الشيطان من خلق الله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا ما يقطع الوسوسة ويجدد به الإيمان. وجاء في بعض طرق الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة إن أحدنا يفكر في الأمر ما لو خر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به، فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. وفي لفظ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ليس معنى هذا أن الوسوسة من الإيمان، لا، مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيد الشيطان عنكم أيها المؤمنون، فما يستطيع أن يزيغكم وأن يضلكم وأن يدفعكم إلى أن تقولوا أو تعملوا، ما يستطيع في حقكم إلا يوسوس وسوسة من بعيد، مثل اللص إذا كان البيت محكم وصاحبه قد أحكمه ما يستطيع يدخله، وإنما يحاول يجد نافذة أو كوة ينظر فقط من خلالها إلى البيت ما يستطيع يدخله. فهنا قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ما يستطيع غير أنه يوسوس. لكن بعض الناس لا، يؤزهم أزا إلى فعل المنكر قولا وعملا، ولهذا جاء في الرواية الأخرى الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فالحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم، ومحل الشاهد منه النهي عن كثرة التساؤل والتكلف والتعمق والاسترسال مع وساوس الشيطان، وهذه من وساوس الشيطان التي يوقع فيها بعض الناس، لأن الوسواس شأنه خطير، فإذا استرسل الإنسان معه ربما يقع في خلل حتى في دينه في عقيدته في إيمانه بالله ورسله واليوم الآخر. ولهذا يغلق الباب، ولهذا أنزل الله فيه سورة كاملة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الإنسان يعتني بمعالجة هذا الأمر ولا يفتح ولا تكثر التفكير في أمر، أي أمر تكثر من التفكير فيه يؤدي بك إلى الوسوسة. لو أصابك ألم في أصبعك أو جرح يسير ثم جلست تفكر فيه والشيطان يملي عليك، يمكن هذا سرطان يمكن كذا، تجد مدوده يمرض يدخل المستشفى، فتح الباب على نفسه هو. يا أخي إذا جاءك مثال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنت سرطان أو غير سرطان، كل شيء بقضاء وقدر، ولن تمنع شيئا ولن ترد شيئا، فأغلق باب الوسوسة على نفسك. وهذا في الحقيقة كثيرا ما يعرض للإنسان أول ما يستقيم على دينه، وخاصة الشباب أو ما يريد يتعلم العلم يعرض له ويكثر عنده، فهذا علاجه. فليستعذ بالله ولينته ويقول آمنت بالله ورسوله، وينتهي عن فتح هذا الباب ويغلقه حتى ينجو، وإلا لو نجا من هذه سيأتيه بأخرى. وذكر ابن القيم رحمه الله في رسالة اسمها ذم الوسواس ذكر أمور كثيرة ومخيفة، يعني بعضهم عنده وسواس في البول لدرجة أنه إذا قضى حاجته يعصر ذكره عصرا مثل ما يعصر الثوب، لا يكون بقي فيه شيء. وبعضهم يطلع درجات، درج يطلع معه حتى إذا كان فيه شيء يسقط ويتنحنح كلما صعد درجة، هذا كله من الوسوسة، وتفضي إلى ما هو أعظم من هذا. لكن أغلق هذا الباب على نفسك حتى تستريح وتريح. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث في حرث بالمدينة، يعني بمزرعة، حرث هو الزرع، وهو يتوكأ على عسيب، والعسيب جريدة النخل يتوكأ عليها. فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون، لأن أعداء الله يعلمون أنه رسول الله حقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقاموا إليه، يعني قام إليه بعضهم ولم يستمع لنصيحة أصحابه، فقالوا: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، نزل عليه الوحي من السماء بهذه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه لا ينبغي مثل هذه الأسئلة، هذه تدخل في التكلف فيما لا يعنيه، وتدخل أيضا في لا تسأل عن شيء تبدأ لكم تسؤكم. هذا الروح المخلوق فيك التي ما دامت في البدن فالإنسان حي يسمع ويرى ويذهب ويجي ويعقل ويتصرف، وإذا خرجت هذه الروح بقي البدن جثة هامدة. ما هي الروح؟ ما يلزمنا أن نعرف حقيقة الروح. الروح من أمر الله، وعلم حقيقتها إلى الله، لكن نؤمن بوجود الروح، ولا يترتب على معرفة كيفيتها وماهيتها لا يترتب عليه شيء، لكن هذا من التكلف الذي ينبغي أن يعرض عنه. وعلى هذا فقس سؤال عن بعض الأشياء التي ما يترتب عليها مصلحة أو يترتب عليها عمل في عبادة الإنسان، ينبغي له يتجنب هذه الأمور ولا يضيع وقته في هذه الأشياء. فالله عز وجل قال لهم: قلوا الروح من أمر ربي، ولم يجب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب اليهود بحقيقة الروح ما هي، فقال: قل الروح من أمر ربي. الروح من أمر الله عز وجل، مخلوق عجيب لا يعلم كنه وحقيقته إلا الله. نعم.
قال رحمه الله: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمهم.
ثم قال الإمام البخاري: باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا بالباب قبل السابق باب الاقتداء بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة تشمل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وتقريراته، أيضا تشمل أقواله، تشمل أفعاله، تشمل تقريراته أيضا. ولهذا هنا ذكر ما يدل على الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بنته. فأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه. جاءه الوحي وأعلمه ربه أنه لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب، وأن الله حرم الذهب على ذكور هذه الأمة وأحله لإناثها، فلا يجوز للرجل أن يلبس الذهب سواء كان خاتما أو ساعة أو نظارة أو قلما مموها بالذهب أو آنية أو غير ذلك. فلما نبذ أي طرح النبي صلى الله عليه وسلم أخذ خاتم الذهب وطرحه من يده، قال فنبذ، قال نعم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذته، وقال إني لن ألبسه أبدا، يعني محرم على التأبيد لبس الذهب للرجال. فنبذ الناس خواتيمهم، الناس الصحابة، وتأسوا بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي الإنسان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء جاءه قول النبي صلى الله عليه وسلم أو علم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، كما قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، كما كان في تواضعه صلى الله عليه وسلم يكلمه المرأة يكلمه الصبي يأخذ بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة في أقواله وأفعاله وتقريراته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا فيه الاعتصام بالسنة، الاعتصام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان قولا أو فعلا منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع، لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلم ينتهوا عن الوصال. قال: فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم.
ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. والتعمق هو التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه، هو التشديد في الأمر في أمر من الأمور حتى يتجاوز الحد فيه، هذا هو التعمق. والتنازع هي المخاصمة والمجادلة، خاصة في المسائل إذا لم يظهر الدليل، صار الاستدلال عقلي فيحصل تنازع. أما إذا ظهر الدليل فلا ينبغي أن يكون تنازع، لأن الدليل يحكم ويفصل بين المختلفين. قال: والغلو. والغلو هو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد، يعني هو تجاوز الحد في الشيء، تجاوز الحد المشروع سواء كان مدحا أو ذما أو في باب العبادة أيضا. فينبغي الحذر من التعمق والتنازع والغلو في الدين، والحذر من البدع، وهي كل ما أحدث في الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع كلها ضلالة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. والمراد محدثة في الدين يا أخوان، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لأن الأمور أو ما يعرض للناس إما أن يكون في باب الدين أو في باب ما سواه، في باب الأشياء والأكل والشرب واللباس، فنقول عندنا نصان ميزان اضبطهما: أمر الدين الأصل فيه المنع، ما يجوز لأحد أن يأتي بعبادة أو بشيء يتعبد فيه لله إذا لم يكن شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حديث عائشة واضح. فالأصل في العبادات المنع، خذها قاعدة. والأصل في الأشياء الحل والإباحة. الأصل في الأشياء الحل والإباحة. قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ولهذا بعض الناس الذي يقع في بدعة ومخالفة في الدين إذا أنكرت عليه قال: طيب اللمبات هذه ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مكبر الصوت ما كان موجود، الجوال ما هو موجود. نقول: صحيح، ولكن أنت خلطت بين الأشياء المباحة وبين العبادة. نحن نتكلم معك في العبادة. العبادة لا يجوز أن تحدث عبادة، بل لن تستطيع أن تعمل بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التشريع، كما مر معنا بالحديث في الحديث بالأمس: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما تستطيع أن تأتي بكل ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفي يا أخي، لا تجيب لنا عبادات من عندك، التزم بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ويكفي. لأن الذي يبتدع في الدين لسان حاله يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا الباب ولم يبين لكم، وأنا أبين لكم. من أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يبين لأمته خير ما يعلمه لهم، ويحذرهم شر ما يعلمه، ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقال أحد الصحابة، هل هو أبو ذر أبو الدرداء نسيت الآن، قال: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. وقال ذلك اليهودي لسلمان الفارسي رضي الله عنه: ما ترك محمد شيء إلا بينه لكم، حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة. قال: نعم، ما ترك شيء إلا بينه لنا حتى قضاء الحاجة. فإذا أراد الإنسان يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بين النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء. تريد تستقيم، اعمل بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحدث شيئا في الدين، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، انتبه. لكن الأصل بالأشياء الحل والإباحة، غير أمر الدين الأصل فيه الإباحة. يجيك واحد يقول: جت طيارات، سيارات، جاءت جوالات، جاء كذا. نقول: يا أخي الأصل الحل الإباحة، إلا إذا قام دليل يدل على التحريم، إما لكونه يفضي إلى منكر أو نحو ذلك. هذا الأصل الحل والإباحة. الثياب الأصل فيها الحل والإباحة. الصيد، الدواب، الحيوانات الأصل فيها الإباحة، حلال، إلا ما قام الدليل عليه. حرمت عليكم الميتة والدم، أو جاء في الحديث إن الله حرم عليهم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، ما ورد فيه نص خاص، نصير إلى دلالة النص. وما لم يرد فيه نص خاص فالأصل فيه الحل والإباحة. هذه قاعدة ينفعك الله بها، الأصل في الأشياء الحل والإباحة، إلا إذا قام دليل على المنع. ثم أورد قول الله جل وقال، علل، قال: لقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ولكن قرر أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، يعني هذا في أهل الكتاب. لكن شرع أهل الكتاب شرع لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرد في شرعنا خلافه، هذه القاعدة المقررة. إذن ما نهوا عنه نحن منهيون عنه. لا تغلوا في دينكم، نحن كذلك منهيون عن الغلو في الدين. ولا تقولوا على الله إلا الحق، لأنهم قالوا الله ثالث ثلاثة، قالت النصارى، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالوا على الله بغير الحق. فنهاهم الله عن ذلك ونحن منهيون عما نهاهم عنه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، وهذا كان في آخر رمضان في إحدى السنوات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والوصال هو أنه يواصل الامتناع عن الطعام، يمسك الفجر قبل أذان الفجر، يأتي صلاة المغرب يواصل ما يفطر، يأتي السحر يواصل، يواصل يوم أو يومين أو ثلاثة لا يأكل شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال ولكن هو واصل. ومن هنا قال العلماء إذا اجتمع أو إذا أو جاء عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فقوله مقدم على فعله، لأن القول تشريع للأمة، وأما الفعل قد يحتمل الخصوصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر ما قرر عز وجل في كتابه أنه لا يجوز نكاح أكثر من أربع، وقال للرجل الذي تزوج خمسا طلق الخامسة وتزوج عشرا أمسك أربعا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من ذلك، تزوج 13 امرأة واجتمع عنده في وقت واحد 11 امرأة، لكن هذا من خصائصه. إذن بعض الأمور الفعل قد يكون خاصا به، مثل نكاح المرأة بدون مهر، ما يجوز لأحد أن ينكح امرأة إلا بمهر ولو يعلمها شيئا من القرآن. أما النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ذلك خالصة لك من دون المؤمنين. ومثله مسألة قد يعني يقع عند الإخوة فيها إشكال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي صلاة الضحى دائما، كان يصلي صلاة الضحى أحيانا وأحيانا لا يصليها، هذا فعله. لكن قوله أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء قال أوتر قبل أن تنام، وصم 3 أيام من كل شهر، واركع 2 ركعات من الضحى، فوجه الأمة إلى صلاة الضحى كل يوم. وقال في الحديث الآخر يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، والسلامة المفصل، والإنسان فيه 600 مفصل كما جاء في الحديث الآخر. فإذا طلعت الشمس ذلك اليوم أو طلع أو بدأ ذلك اليوم عليك أن تقدم 360 صدقة تشتري نفسك من ربك. فقال فبكل تكبير صدقة، وبكل تهليل صدقة، وبكل تحميد صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. إذن كل يوم يشرع أن تصلي 2 ركعات من الضحى. ومن هنا اختلف أهل العلم، بعض أهل العلم قال إن السنة أن لا تداوم على صلاة الضحى كل يوم. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك في بعض الأيام. وقال بعضهم ومنهم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال بل السنة أن تصلي 2 ركعات كل يوم ولا تتركها. لماذا؟ لأن النبي لما وجه الأمة بقوله قال صلي كل يوم 2 ركعات من الضحى، وقال يجزئ عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى. وأما فعله هو فقد يكون يحتمل خصوصية، لأنه قد يشتغل بما هو أهم وأعظم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه إذا اجتمع القول والفعل يقدم القول على الفعل. القول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال لا تواصلوا، والفعل هو واصل. فقال الصحابة له قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، قالوا إنك تواصل، طيب أنت تواصل وأنت تقول لا تواصلوا؟ قال إني لست مثلكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء كيف يطعمه ويسقيه، فقال بعضهم يأتيه طعام والسقاء وشراب من الجنة. وتعقب بعض أهل العلم هذا القول وقال هذا قول ضعيف، لأن أنا قال أواصل، أواصل ما آكل ولا أشرب، أنا أواصل، كيف نقول لا يأكل طعام وشراب من الجنة ويشرب من الجنة؟ لا، النبي واصل. طيب ما معنى يطعمني ربي ويسقيني؟ حرر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تحريرا جميلا. وقال يعني ما معناه؟ إن الله إنه ينشغل في عبادة ربه فيفيض الله عليه من الطمأنينة والخير والراحة والأنس ما يغنيه عن الطعام لقوة تعبده وتعلقه بربه. وأشار إليه الحافظ بن حجر قال: أن يشغلني بالتفكر في عظمته والتغذي بمعارفه وقرة العين بمحبته والاستغراق في مناجاته والإقبال عليه عن الطعام والشراب. وهذا حق. وذكر هناك عدة أقوال، هناك ثمانية أقوال غير هذين القولين، لكن هذا حق الإنسان يمر به أحيانا لما يلتقي بإنسان مثلا عزيز عليه أو مثلا ينشغل في عبادة أو في قراءة كتاب نافع يغفل، يمر على الوقت الطويل ينتبه يقول سبحان الله أمضيت وقتا طويلا ما شعر لا بجوع ولا بشيء. هذا الذي يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم لكمال إيمانه وخشيته وإقباله على ربه يفيض الله عليه من أنسه ومحبته ما يغنيه عن الزاد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. واختلف العلماء في الوصال، فالصواب أنه أن الوصال منهي عنه مكروه، ومن أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر كما جاء في الحديث، من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، وأما أكثر من هذا لا يواصل لأن الأصل في النهي التحريم. وإن كان بعض الصحابة جاء عنهم المواصلة، جاء عن عبد الله بن الزبير أنه واصل 13 يوما لم يأكل ولم يشرب، لكن خير الهدي خير القول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل أنه أن النبي أنكر عليهم، قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين أو ليلتين ثم رأوا الهلال، يعني هذا كان في آخر رمضان، فلما رأى أنهم قالوا أنت واصل نريد نواصل واصل بهم يومين أو ليلتين، وأراد يواصل بهم حتى ينتهوا كالمنكل لهم أو كالمنكي لهم، ولكن رأوا الهلال لأنه يعني إذا رأوا الهلال لا يجوز صيام يوم العيد. فالحاصل أن فيه يعني من الإنسان يعتصم بالسنة ويحذر أيضا من الغلو والتشدد والتنازع. لن تدخل الجنة بعملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وقال: إن هذا الدين متين ولن يشد هذا الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا فشيء من الدلجة، يعني عليكم بصلاة في أول النهار وآخر النهار وسددوا وقاربوا. لا يمكن إنسان يشق على نفسه ويشق على غيره أو يحمل الناس، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نعم.
قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
ثم أورد الإمام البخاري ما جاء أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب الناس على منبر من آجر، والآجر هو الطين المشوي، كانوا قديما يشون الطين ثم يبنون به يكون أقوى من غيره، كان المنبر مبني من آجر من طين قد شوي في النار. قال: خطبنا علي رضي الله عنه على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة, عليه سيف وفيه صحيفة, لكن جاء في مسلم وصحيفة معلقة في قراب سيفه, يعني معه سيف وصحيفة معلقة في قراب السيف, وقراب السيف هو غمد السيف وهو الغلاف الذي يجعل فيه السيف يعني معلقة. فقال والله ما عندنا, وإنهم كانوا يقولون إن آل البيت, أن النبي خص آل البيت بعلم لم يخص به الصحابة, وهذا تقول فيه بعض الفرق الضالة في هذا الزمان, يقول إن القرآن يعني أكثر من هذا, وأن آل البيت خصهم الله عز وجل بشيء ولكن الصحابة جحدوه كما هو قول الرافضة, وهذا كله ضلال. ولهذا هذا علي أمير المؤمنين الذي يرون أنه هو إمامهم وأنهم يتولونه حتى من دون الرسول صلى الله عليه وسلم, ويقول خان الأمين وذهب بالرسالة, جبريل ذهب بها إلى محمد وإلا الرسول علي. انظروا ماذا يقول, يقول رضي الله عنه ما عندنا والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة, فنشرها فتح الصحيفة التي معه فإذا فيها أسنان الإبل, يعني في الديات, في الديات أسنان الإبل تختلف, هي 100 من الإبل لكن قتل الخطأ يختلف عن قتل العمد, قتل العمد يكون فيها أو شبه العمد يشترط أن يكون فيها 40 ناقة في بطونها أولادها, في بطونها أولادها, أما قتل الخطأ 100 بعير ولو لم يكن فيها خلفات ولم يكن فيها شيء من الإبل في بطنها يعني عشرة. فهذه هذا هو الذي في الصحيفة. قال وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا, ولم يصرح, وجاء في بعض الروايات أنه إلى ثور, وثور جبل خلف جبل أحد, وجبل أحد داخل في حدود المدينة. قال فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحدث هنا المراد به فعل الأمر المحدث في الدين, فمن أحدث في المدينة سواء في أمر الدين أو قتل أو آوى محدثا فوعيده شديد, ولهذا قال فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين, نسأل الله العافية والسلامة. فاحذر, احذروا يا أهل المدينة من الإحداث ومن البدع ومن إيواء المحدثين, فالأمر خطير. قال لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا, اختلف العلماء في معنى صرفا وعدلا, فقالوا صرفا أي فريضة, لا يقبل الله منه فريضة ولا عدلا ولا نافلة, وهذا قول الجمهور. وجاء الحسن أنه عكس, قال صرفا النافلة وعدلا الفريضة, وقال بعض العلم أن الصرف هو التوبة, لا يقبل الله منه صرفا يعني توبة ولا عدلا أي فدية, لا يقبله فدية, وفيه عدة أقوال, ولكن الجمهور على أنه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا يقبل منه فريضة ولا نفلا, نسأل الله العافية والسلامة. قال وإذا فيه يعني في هذا الكتاب أو في هذه الصحيفة ذمة المسلمين واحدة, ومعنى ذمة المسلمين يعني عهدهم, يعني عهد أمان المسلمين واحدة, بمعنى لو أمن واحد من المسلمين رجل جاء كافرا فقال لك العهد, لك الذمة, لك الأمان, ما يجوز لأحد أن يعتدي عليه حتى لو الذي أمن امرأة, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ, لما أجارت رجل وأعطته الأمان يوم فتح مكة, وجاء علي بن أبي طالب أخوها قال والله لا أقتلنا, شكته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فذمة المسلمين وعهدهم واحدة ويسعى بها أدناهم, ومعنى يسعى بها أدناهم يعني يتولاها ويذهب ويبرمها ويعقدها أدناهم, فمن أعطى عهدا لكافر يجب أن يراعى هذا العهد ولا يخفر, ولهذا قال فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومعنى أخفر مسلم يعني نقض العهد وأخفره في ذمته، نقض العهد، قال لك الأمان، فجاء وقتل هذا الذي أمنه أخوه المسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وإذا فيها أي في الصحيفة من ولي قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من ولي يعني تولى، وهذا في المولى المملوك، من تولى غير مواليه الذين اعتقوه وحرروه وقال أنا مولى بني فلان وهو ليس مولاهم، هذا أمر محرم. ولهذا قال من ولي قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وهذا الحديث كله يدل على وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والحذر من التعمق والمنازعة والمخاصمة وما شابه ذلك. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء، فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيء وصنعه، وهناك ناس من الصحابة تورعوا تنزهوا قالوا نحن ما نفعله. يقول حافظ بن حجر في الفتح لم أعرف الشيء الذي ترخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم وجدت ما يمكن أن يعرف به ذلك، فذكر قصة الثلاثة الذين جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيوت النبي، ورأوا عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، والآخر قال أنا أقوم الليل كله، والآخر قال أنا أصوم النهار، أصوم النهار أو كل يوم، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلعله هذا. فالحاصل أنه كيف تتنزه عن شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا انظر ماذا قال، قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، يتنزهون ما يفعلون شيء، يتورعون، عندهم يعني ورع أكثر مني، قال فوالله إني أعلمهم بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا وترخص فيه وتنزه أقوام عنه قالوا لا لا نفعله، لأنه جاء في قصة الثلاثة وأيكم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام فحمد الله وأثنى عليه. هذا دليل على الإنسان إذا أراد يخطب أو يعظ أو يتكلم أنه يبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل. قال ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية صلوات الله وسلامه عليه. فجمع الله له بين القوة العلمية وهو أعلمهم بالله وأعلم الناس بالله، والقوة العملية أخشاهم لله وأشدهم خشية ووقوفا عند حدود الله وامتناعا عما حرم الله. وهذا فيه دليل على النهي عن التعمق، عن التنطع، وعن الغلو، والإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة أنه قال كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم، أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
نعم. ثم أورد حديث ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك. خيران جمع خير، وهما أبو بكر وعمر. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم أشار أبو بكر بالقعقاع بن معبد التميمي، قال أمر عليهم القعقاع بن معبد، وكان من سادتهم كما جاء عند البخاري في كتاب التفسير وفي كتاب المغازي أن أبا بكر قال أمر القعقاع بن معبد، فقال عمر أمر تميم، أأمر الأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، فتنازع. فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي يا عمر، قال ما أردت خلافه، فتنازع حتى علت أصواتهما. فأنزل الله عز وجل في ذلك يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية نزلت بسببهما، فهذا فيه وجوب التأدب وعدم التنازع سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، ومراعاة الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان بعد ذلك يقول ابن الزبير كان عمر بعد ذلك بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه، يعني أبا بكر، وأبوه من جهة أمه، لأن ابن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر، فهو أبوه من جهة أمه جده، ويقال للجد أب، ولم يذكر ذلك عن أبي بكر. لكن صح ذلك عند الحاكم وابن المنذر وغيره عن أبي بكر أيضا أنه كان لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا كأخي السرار. قال كان أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار، وأخي السرار هو الكلام السر، وأخي السرار يعني هو الرجل الذي يناجي صاحبه ويسر له في القول، يخفض صوته كثيرا تأدبا وقوفا عند دلالة هذه الآية لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت، ما سمعتك، ماذا قلت. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. ففعلت حفصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
نعم. ثم أورد حديث عائشة أم المؤمنين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهذا إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر لا يتقدمه أحد، وأنه الخليفة من بعده، كما قال عمر رضيك رسول الله لديننا فلا نرضاك لدنيانا. فقالت عائشة فوقع في قلب عائشة أن من سيقوم خلفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مقامه سيتشائم منه الناس ويكرهونه الذي جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادت تحتال، تريد تبعد الأمر عن أبيها، فقالت مر أبا بكر، مر عمر، مر عمر يصلي، فإن أبا بكر يعني رجل أسيف ولو قام مقامك ما يستطيع يسكت من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فاستعانت بحفصة بنت عمر قالت قولي له يا أمر عمر. فقال إن كنا صواحب يوسف، وذلك أن صواحب يوسف كما قال الحافظ ابن حجر المراد أنهن مثل صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن، والمراد أن عائشة كرهت أن يتشائم الناس بأبيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.